هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 27 بعد 100 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع الآية 77 بعد 100 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي آية البر الجامعة، ألا وهي قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فالآية الكريمة بعدما تحدثت عن أصول البر الإيمانية العقدية تتحدث عن أصول البر العملية، عن أصول البر العملية في قوله تعالى: وآتى المال، أي من أركان البر وأصول البر أن ينفق المال وهو محب له، وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى. وإنفاق المال هذا غير إخراج مال الزكاة المفروض عليه، فهذا باب آخر من أبواب البر والقربى إلى الله جل وعلا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقلت المساكين جمع مسكين، والمسكين هو من لا يملك ما يكفيه من المال ويمنعه التعفف عن ذل السؤال. قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للمسكين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به، أي لتعففه، ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم يمنعه تعففه وتمنعه عزته وكرامته أن يقوم ليسأل الناس. هذا ينبغي أن يتصدق أهل الفضل عليه وأن يمدوه بما يحتاج إليه، وما أكثرهم الآن في الأمة عامة وفي مصرنا خاصة. أسأل الله ألا يفضحها وأن ينزل عليها من بركاته ورحماته، وأن يغنينا وإياكم جميعا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يجب على أهل الفضل وعلى أهل الغنى وعلى أهل المال أن يفطنوا إلى هذا الصنف العفيف، إلى صنف المساكين. ولاحظ أنهم أيضا باب من أبواب الزكاة المفروضة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهم الصنف الثاني من الأصناف التي أمر الله عز وجل بإخراج زكاة المال لهم. والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي فقد ماله وانقطع عن أهله وعن ماله ولا يجد في سفره ما يبلغه أهله وماله ووطنه، هذا أيضا يأخذ من المال حتى يصل إلى ماله وإلى موطنه وإلى أهله. وقد ذكر العلامة الألوسي رحمه الله تعالى أن ابن السبيل قد ورد ذكره مفردا في الآية الكريمة لانفراده، وسمي بابن السبيل لأن الطريق تبرزه وحده، وكأن الطريق قد ولدته فصار ابنا لهذا السبيل، أي لهذا الطريق. وابن السبيل هذا يأخذ من المال ما يكفيه حتى يصل إلى أهله وماله ووطنه. وابن السبيل والسائلين أي وآتى المال السائلين الذين يسألون لسد حاجاتهم الضرورية، إذ لا يجوز للسائل أن يسأل فيما عدا ذلك، لا ينبغي للمسلم أن يمد يده للمسألة إلا إذا كان بالفعل محتاجا لينفق على أهله وأولاده ونفسه النفقة الضرورية للكمالية. والمسكين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معروف الحال أنه محترف للسؤال، معتاد عليه، لا يستحق الصدقة، هذا حكمه ألا يأخذ من المال شيئا وأن يرد، لكن بشرط أن يرد ردا جميلا دون أن ينهر، لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. الحالة الثانية أن تكون على يقين أن هذا السائل في حاجة، فهذا يأخذ من المال على قدر استطاعة المنفق والبار. أما الحالة الثالثة فهي حالة المسكين مجهول الحال الذي لا تعرف إن كان محترفا للسؤال أو إن كان محتاجا بالفعل لهذا المال. الأصل في المسلم السلامة، طالما أنك تجهل حاله فهذا يأخذ من المال ولو كان قليلا، وإن لم تعطه فرده ردا جميلا. والسائلين، المسألة من غير حاجة لا تجوز، بل وحكمها شديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث حبشي بن جنادة رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل جمرا. يا الله، من سأل من غير فقر، من غير حاجة للسؤال، من غير ضرورة، من سأل من غير فقر فكأنما يأكل جمرا، أو فكأنما يأكل الجمر أي النار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل أي يمد يده إلى الناس، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم لشناعة فعله وبشاعة صنيعه، لأنه بذل ماء وجهه، فيعاقب يوم القيامة بضد قصده، فيفضح على رؤوس الخلائق بسقوط لحم وجهه ليعرف بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا أي ليس محتاجا وليس مضطرا، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسائلين وفي الرقاب، وهذا مرتبط بقوله تعالى: وآت المال أيضا، أي وأنفق المال لفك أسر الأسرى من أيدي العدو، أو لشراء الرقيق والعبيد لعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. هذا أيضا باب من أبواب البر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه الأصناف الستة المذكورة في آية البر الجامعة يجب على الدولة ابتداء أن ترعى شؤون هؤلاء وأن تحقق حوائجهم ومصالحهم، ويجب على أهل الفضل انتهاء أن يمدوا يد العون والمساعدة لهؤلاء. فإعطاء هؤلاء من المال، أي من غير مال الزكاة، ليس مقيدا بزمن معلوم، وليس مقيدا بنصاب محدود أو محدد، لا، بل هؤلاء هذه الأصناف الستة تأخذ من المال في أي وقت يحتاجون إلى المال لحاجاتهم الضرورية، وهذا المال الذي يخرج إليهم من أهل الفضل ليس مرتبطا بزكاة المال ولا زمن له ولا نصاب له. فهذا باب من أبواب البر لا يغلق بفضل الله جل وعلا. وحفظ هؤلاء يا إخواني ووقايتهم من ذل المسألة ومن ذل الفقر واجب على كل من يقدر عليه، واجب على كل من يقدر عليه. ولو قامت الدولة بواجبها ثم قام الأغنياء وأهل الفضل معها بواجبهم، والله الذي لا إله غيره ما وجدت بين أظهر المسلمين فقيرا أو مسكينا يضطر أن يمد يده، لأن الله جل وعلا الحكيم العليم الخبير الذي خلق الأغنياء وخلق الفقراء فرض في أموال الأغنياء مالا وحقا للفقراء فضلا عن الصدقة. لو أدى هؤلاء حق هؤلاء ما وجدت بينهم فقيرا ولا مسكينا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أهل الفضل والعلم. المجتمعات أيها الأفاضل لا تقوم إلا بالتكافل والتواصل والتراحم. لقد قرأت تقريرا منذ أسبوعين اثنين فقط، وهو منشور، أن عددا من أغنياء العالم لا يصل عددهم إلى أصابع اليدين معا، يمتلكون ثروة تقدر بثروة ثلث سكان العالم. هل تدبرت إلى هذا الإحصاء المروع المرعب؟ عدد من أغنياء العالم لا يصلون إلى أصابع اليدين، يمتلكون ثروة تقدر بثروة ثلث سكان العالم. هذا هو الخلل. لو عاشت المجتمعات بشيء من التكافل والتواصل والتراحم ما وجدت هذه الفوارق الطبقية المروعة التي يموت فيها الأغنياء بالتخمة ويموت فيها الفقراء بالجوع والضنك والضيق، صناديق للقمامة يلقى فيها في بعض المناطق ما يكفي لإطعام العشرات، ولا أبالغ إن قلت المئات، بعد عرس جماعي أو حفل أو غير ذلك. فهناك من يموت بالتخمة، وهناك من يموت بالضيق والضنك والجوع والألم والبرد. هذا التفاوت المروع لا يمكن أبدا أن تحيا المجتمعات في ظله في أمان أبدا، بل هذا الواقع يحرك مراجل الغل والحقد والضغائن وحب الانتقام والثأر في قلوب الفقراء والجوعى، كما يملأ قلوب الأغنياء الذين يمسكون هذا المال عن الإنفاق، يملأ قلوبهم بالشح والطمع والجشع والحرص إلى غير ذلك من أمراض القلوب. لا يرفع الضنك إلا بعودة إلى الله جل وعلا، ثم بتكافل بين أبناء المجتمع، والمسلمون أولى الناس بذلك. وعندنا من الآيات والأحاديث ما يحرك الهمم وما يحرك الخلق جميعا للبذل والإنفاق والعطاء، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة استخلفنا الله عز وجل فيه لنؤدي فيه وبه ومن خلاله مراد الله جل وعلا. ولو لم يتحرك الأغنياء الآن فمتى؟ في وقت أصبح معلوما للناس كافة ما يحياه معظم الناس من ضيق وشدة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، يعني الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم بعد ذلك يذكر الحق تبارك وتعالى نوعا آخر من أنواع البر العظيمة، فيقول جل جلاله: وأقام الصلاة وآت الزكاة. وأقام الصلاة، لأهل العلم في إقامة الصلاة كلمات رائعة أستهلها بكلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وأقام الصلاة أي أتم ركوعها وسجودها وتلاوتها. قال ابن عباس: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها والإقبال على الله جل وعلا. قال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. قال مقاتل ابن حيان نفس المعنى تقريبا، قال نفس المعنى، قال إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء فيها وعلى تمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى وأقام الصلاة عند سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. كل هذه المعاني بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ببلاغته النبوية في حديث الرجل المسيء في صلاته، والحديث في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه ثم قال له رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل بلا جدال ولا نقاش وصلى مرة ثانية، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل بلا جدال ولا نقاش فصلى كما صلى في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لأن النبي قال له ذلك ثلاثة، ارجع صلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة جاء هذا الرجل المؤدب وقال كلاما جميلا رقراقا، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني كيف أصلي يا رسول الله. الله، ما أجمل التواضع، ما أجمل التواضع. والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني كيف أصلي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه هي إقامة الصلاة وأقام الصلاة. والحديث لا يتسع الآن عن فضل الصلاة وعن الترغيب فيها والجماعة خاصة والتحذير من تركها والترهيب من ذلك، فقد تحدثت في ذلك مرارا. فالصلاة هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام، هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام. الركن الأول هو نطق الشهادتين، أما الركن العملي الأول الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ابكي دما بدل الدمع الآن على أحوال المساجد في الأمة، في صلاة الفجر، في صلاة الفجر أين المسلمون الذين يريدون النصرة والعز والاستخلاف والتمكين والبركات وسعة الرزق، أين هم؟ والله إن المساجد لتشكو حال المسلمين المضيعين إلى الله جل جلاله. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولم يزل في صلاة منتظر الصلاة ما لم يحدث، لا تزال الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا زال الرجل في صلاة منتظر الصلاة. والأحاديث فضل الصلاة كثيرة، لكن اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أعجب للأمة التي تريد النصر والعز وقد ضيع جل أفرادها ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة. فوالله الذي لا إله غيره يوجد الآن في بيوت المسلمين، في بيوت المسلمين بيوت كثيرة ليس فيها فرد واحد يؤدي الصلاة يقيم الصلاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أذكر إخواني وأخواتي وأذكر أولادنا وأبناءنا وبناتنا بالصلاة، فالصلاة صلتك بربك في عصر الشهوات والشبهات والفتن التي تتلاطم أمواجها ورب الكعبة. لو لم تتمسك بهذه الصلة ولو لم تطرح قلبك بين يديه جل جلاله بحب وافتقار وذل وانكسار وتوبة واستغفار بلا كبر أو إصرار، معترفا له بعجزك وفقرك وضعفك واستكانتك وذلك ومسكنتك واضطرارك وحاجتك إليه، والله لهلكت، والله لهلكت. فأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الفتن انتشار النار في الهشيم، أقصد فتن الشهوات والشبهات، كزمان الإنترنت والفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحرص على الصلاة، صلتك بربك جل علاه وأقام الصلاة هذا من أصول البر. وآت الزكاة أي المفروضة، هذا الإتيان غير الإتيان المذكور في أول الآية وآت المال على حبه ذوي القربى. وآت الزكاة أي المفروضة، أعطاها مستحقيها على الوجه المذكور في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقلما تذكر إقامة الصلاة في القرآن دون أن تقترن بها الزكاة، قلما تذكر إقامة الصلاة إلا ويقرن بها ومعها إيتاء الزكاة. فالصلاة تطهير للقلوب وتزكية للنفوس وغذاء للأرواح والزكاة كذلك تطهير للقلوب وتزكية للنفوس وغذاء للأرواح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة تطهير للقلوب من الشح والبخل والجشع والحرص والطمع وحب المال إلى الحد الذي يعمي البصر والبصيرة، وتزكي النفس وتطهرها من هذه الأمراض. لا ورب الكعبة لا تطهر ولا تزكي الأغنياء فحسب، بل والفقراء كذلك. إذا أخذ الفقير الزكاة طهرت هذه الزكاة قلبه ونفسه وروحه، طهرت قلبه ونفسه من الحقد والانتقام والغل وحب الثأر والنظر إلى أموال أهل المال وإلى فضل أهل الفضل. فالإنسان ضعيف يرى غيره يموت بالتخمة وهو يموت من شدة الجوع، هذا لو لم يمنعه دينه لانتقم. ولطالما حذرت مرارا من الجوع ومن الفقر، ولا ينبغي أن يتوهم الأغنياء وأنهم يعيشون وحدهم في المجتمع يتنعمون بما شاءوا وبما أرادوا، والفقراء من حولهم في كل بيت وفي كل شارع يأكلون من صناديق القمامة. لا يتوهم الأغنياء أنهم سيعيشون في أمن وأمان وسلم وسلام، لا ورب الكعبة. فالزكاة تطهير لنفس الغني ولنفس الفقير المحتاج المسكين. مانع الزكاة منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، منكر لركن عظيم من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا ركن عظيم من أركان الدين، لا يصح لك دين إلا به إن كنت من أهله، أي إن كنت من أهل الزكاة، أي من أهل المال، ممن أوجب الله عز وجل عليك وفرض عليك في مالك حقا للأغنياء، حقا للفقراء. معذرة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد حذر ربنا جل وعلا: أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا خص الله هذه الأعضاء بالذات؟ لأن أول عضو يعرض عن الفقير والمسكين والسائل وابن السبيل وغيرهم، أول عضو يظهر العبوس ويظهر التأفف والغضب والألم هو الجبين. فأول عضو يكوى في نار جهنم هو الجبين، فتكوى بها جباههم ثم يعرض بجنبه فيكوى جنبه في نار جهنم حتى يعطي الفقير والمسكين والسائل ظهره وينصرف ويقول: الحقوق كثيرة، لقد أنفقنا وأنفقنا وبذلنا وفعلنا وعملنا، فيكوى ظهره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما شرع الإسلام الزكاة يا إخواني إلا لينظم حياة الناس، إلا ليعمق أواصر الأخوة الإيمانية، إلا ليرسخ معنى المحبة، إلا ليحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بين أغنيائه وفقرائه. هي تطهر نفس الغني المزكي وتطهر نفس الفقير كما ذكرت، وكذلك تخفف حدة التفاوت الطبقي المروع في المجتمعات، وكذلك تحقق الأمن، ورب الكعبة تحقق الأمن والاستقرار والرخاء والهدوء الذي يفتح المجال على مصراعيه للاستثمار وللغرس وللزرع وللإنتاج وللتصنيع. حين يشعر المجتمع بالأمن والأمان وتتقارب الطبقات ويقع هذا التفاوت المروع المؤلم، فتشريع من خلق الذي يعلم وحده من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أصول البر الإيمانية وأصول البر العملية، يبين الحق تبارك وتعالى أصول البر الخلقية، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب.